يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم
مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتبريكه نبدأ الكلام على سورة الأنفال. هذه السورة مدنية وهي مشتملة على كثير من المسائل التي وقعت في معركة بدر الكبرى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بهذا افتتح الله تعالى هذه السورة، وذلكم أن الأنفال هي المغانم، وهي مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأمور الخمس التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم في حين أنها كانت محرمة على غيره من الأمم السابقة، فإنهم كانوا يخلقونها. والأمثال لها معاني تندرج تحت هذا المعنى، فتخص بما ينفذه القائد للجيش لبعض الجنود أو السرايا زيادة على سهمه، أو يخصص به سرية تقوم بعمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ الثلث في الرجعة وينفذ الربع في الغزو، وفي معركة بدر أعطى بعض الجند والمقاتلين وحرم آخرين في بعض السرايا، فسألوا وقالوا لماذا يعطى فلان ويمنع فلان؟ فقال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فالله جل وعلا جعل قسمة الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل له تخصيص بعض الجنود ببعض العطايا مما هو زائد على ما يستحقونه من السهام. وأصل كلمة نفل ضد الواجب، النفل هو الذي ليس بواجب مما هو مطلوب لكن لا على سبيل الإيجاب، إنما على سبيل الاستحباب. ولهذا يقال نوافل العبادة للقربات التي يتقرب بها العبد وهي ليست واجبة عليه، كالسنن الرواتب والوتر، وكصدقة التطوع، وكصيام النفل، وصيام 3 أيام من كل شهر، وكالحج بعد الفريضة والعمرة بعد الفريضة. فهذه أمثال، فهذه لا تجب للإنسان بالنسبة للغنائم، وإنما هي أمور يعطيها قائد الجيش لبعض الأفراد مما ينتج عنه مصلحة تعود على العموم. فله أن يعطي بعض الجنود شيئا من الغنائم زائدا ومميزا على غيره لأجل أن يقوم بعمل معين أو يجتهد ويبذل طاقة أكثر ونحو ذلك. وهذا أمره لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنه ليس محدد بحد معين كقسمة الغنائم التي تقسم بين الجنود للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. ثم إن هذه الأمثال جعلها الله تعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حين أنه حرمها أمم أخرى سبقت هذه الأمة. ثم أمر الله تعالى بتقوى فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أعمالكم، واعلموا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم ليس بغالب وإنما هو يعمل بما فيه مصلحتكم وما فيه تحقيق عزتكم ورفعتكم. واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما عنه نهى الله تعالى أو نهى رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أمر أمرا آخر فقال وأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم، كأن بعض الناس الذين لم يعطوا صار في نفوسهم شيء على الذين أعطوا. فالله تعالى يقول اتقوا الله وأصلحوا هذا الخلل الذي حصل في نفوسكم بما تحملونه على الذين أعطوا. والأمر بإصلاح ذات البين مطلوب في كل وقت ومن كل إنسان، وما بينك وبين أخيك يجب أن يكون أمرا حسنا وطيبا ولا تشوفه شيء من المنغصات والمؤذيات. فأصلحوا ذات بينكم، أي أصلحوا أحوالكم وأزيلوا الخلل الذي ينشأ والخصام الذي يدور بين الإخوة والمؤمنون إخوة. ثم أمر أمرا ثالثا فقال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله بامتثال جميع الأوامر والنواهي. فلا يسوغ للإنسان أن يحكم عقله ويتناسى الحكيم الخبير، وليس للإنسان أن يحكم عقله ويتناسى قول من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فتجب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تفهم أنت الحكمة أو الحكم فليس من حقك أن تعترض على حكم الله وتقول هذا لا يصلح أو تدعي لنفسك أنك أعرف ونحو ذلك من الأمور. بل يجب عليك أن تسلم وأن تتهم نفسك بالجهل والغلط إذا لم تفهم الحكم وحكمته. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فأهل الإيمان لا يسوغ لهم بحال مخالفة أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب عليهم هو الانقياد والاستسلام بكل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إن كنتم مؤمنين، يعني أن المفترض في أهل الإيمان أن لا يخالفوا أمر الله تعالى وأمر رسوله أو نهيهم، بل ينقادون ويطيعون. فإن شأن المؤمن أن لا يوجد عنده شيء من التردد أو أن يفتح لنفسه أن تقدم أو تؤخر في أحكام حكمها الله جل وعلا أو حكمها رسوله عليه الصلاة والسلام.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومن أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم.
ثم بعد هذا ذكر آيات من البشائر تبين لنا صفات أهل الإيمان، فقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه واحدة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الثانية. وعلى ربهم يتوكلون، هذه الثالثة. الذين يقيمون الصلاة، وهذه الرابعة. ومما رزقناهم ينفقون، وهذا الخلق. أولئك هم المؤمنون حقا. ما الذي لهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا بيان الله تعالى لنا. إنما المؤمنون، وإنما للحصر، أي المؤمنون كامل الإيمان، هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت بمعنى خافت وخشيت، أصابها شيء من الخوف والخشية إعظاما لله وإجلالا له، بخلاف حال أهل النفاق، فإنهم يسمعون ذكر الله تعالى وكأنهم لا يسمعون شيئا. فمن الفوارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق أن أهل الإيمان إذا ذكر الله جل وعلا عظموه وأهل النفاق كأن لم يسمعوا شيئا. وعلى قدر إيمان العبد يكون وجله منه. وإذا كان الإنسان لا وجل من الله تعالى فإنه يسارع إلى أداء الفرائض ولا يقترف المعاصي. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لأنهم يعرفون أن الله تعالى يطلع عليهم ويعلم أنهم لو تكاسلوا، فالعبد يعلم أنه لو تكاسل عن شيء من الفرائض أن الله يطلع عليه، ويحاسبه فلا يتشاسب، لأنه يشعر بقرارة نفسه أنه مراقب. وإذا تليت عليهم آياته وهي القرآن زادتهم إيمانا. إذا قرأ الإنسان القرآن استنار به وعمل لأوامره ونواهيه فيزود إيمانه، يتقوى إيمانه، يضعف وازع الشر فيه. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا رد على الذين يقولون يكفي مجرد الانتساب للإسلام وأن العمل ليس من مسمى الإيمان. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، عندما يقرأ آية أو سورة يزيد إيمانه بما تدل عليه هذه الآيات وما تشتمل عليه من حكم وأحكام وعبر ومواعظ ووعد ووعيد وترغيب وتهديد، وعلى ربهم يتوكلون. أي أنهم يفوضون أمورهم إلى الله تعالى، يعلمون أن الله تعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور وأنه هو الذي بيده النفع والضر وأنه هو القادر على كل شيء، فيعملون بالأسباب والنتائج تحصيلها إلى خالقها وموجدها، فيرتبطون بالله تعالى ويفوضون أمرهم إليه ويعتقدون أنه هو كافيهم وحسبهم. فلا يقصدون غير الله بمطالبهم ولا يرجون سوى الله في تحقيق مآربهم، ولا يلتجئون إلى غيره، وإنما ملاذهم وقصدهم ورجاؤهم إنما هو بالله جل وعلا. ويوقنون بأن ما شاء كان وما لم يشاء لا يكون، وهذا التوحيد، صدق التوكل على الله. ولهذا لما أن المشركين انصرفوا من أحد تشاوروا بعدما غادروا المدينة وقال سنرجع إلى المدينة وننكّن بمن بقي بها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين اشتركوا في أحد أن يتأهبوا لأجل ملاقاة المشركين وأن لا يخرج معهم أحد ممن لم يشارك في أحد، فخرجوا ومنهم الجرحى والمصابون. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فوصلت الاخبار الى جيش المشركين بان محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءكم، في حين انهم كانوا يقولون انهم قد اثقلوا بالجراح ولا يستطيعون الحراك. فلما بلغهم انه قد خرج من المدينة واتجه اليهم يطلبهم ذعروا وفروا وغيروا وجهة نظرهم من الكر الى المدينة والتنكيل بالمؤمنين. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينة انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وابراهيم عليه السلام لما ان قومه حججوا النار والقوه فيها قال حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت بردا وسلاما على ابراهيم، واهلكت من اججوها. فاهل الايمان شأنهم لا يعتمدون على حولهم وقوتهم، وانما يتوكلون على الله، يعملون بالاسباب المعتادة لكنهم لا يعلقون عليها تحقيقا معاربهم، وإنما يفوضون أمرهم إلى الله جل وعلا، لا يتوكلون وإنما يتوكلون. وأما الصفة الرابعة فقال جل وعلا عنها الذين يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة يعني يؤدون صلاة قائمة ليست مكسرة ولا مبعثرة ولا ممزقة، يقيمونها بأركانها وواجباتها وشروطها تامة، وصلاتهم حجة وقائمة ليست مريضة. يواظبون عليها في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها، لا يخلون بشيء من ذلك، فتصعد ولا نور، وهي أول ما يحاسب عنه العبد. ولهذا كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي سبب للعون على الشدائد، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإقامتها من صفات أهل الإيمان، بمعنى أن الإنسان يؤديها في وقتها، وأيضا إذا كان رجلا يكون يؤديها في المسجد مع الجماعة، لا أن تكون صلاة مريضة يصليها بعد خروج الوقت أو عنده منفردا في بيته قد استحوذ عليه الشيطان وسقطه عن إقامتها. أما الصفة الخامسة فهي مما رزقناهم ينفقون. لم يقل جل وعلا من مالهم ينفقون، وإنما قال مما رزقناهم، لينبهك أيها العبد على أن ما عندك من مال إنما هو قد أعطيته ورزقته والذي رزقك هو الله جل وعلا، فلست أنت الذي حصلته بقوتك وجهدك، وإنما هو شيء تفضل الله تعالى به عليك. ولهذا لما أن قارون صارت عنده الأموال الطائرة قيل له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، رد قائلا إنما أوتيته على علم عندي. يقول هذه الأموال والخزائن الملأة هذا حصلت عليه بسبب براعتي وذكائي وفطنتي وحولي وقوتي. وهو نبه وقيل له أحسن كما أحسن الله إليك، فالرزق الذي يكون عند الإنسان إنما هو من الله تعالى. ومما رزقناهم ينفقون في وجوه البر، ومن ذلك إنفاق الإنسان على نفسه وعلى أهله وعياله بقدر. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كف البسط، ويؤدي الزكاة الواجبة ويصل الرحم بها في هذه الأموال. فالذين يتعاملون بالمال على أنه نعمة من الله تعالى ويستعفون لهذا المال وينفقونه في وجوه البر ويؤدون الزكاة الواجبة هم محل المدح والثناء. والإنسان الذي يبخل بالمال إنما يبخل عن نفسه، فهو الذي شح على نفسه بهذا المال. فمال الإنسان هو الذي يستهلكه، ينفقه على نفسه وأهله وفي وجوه البر، وما يدخره فإنه مال وارد. أهل هذه الصفات الخمس الذين توجب قلوبهم والذين إذا سمعوا الآيات ازداد إيمانهم ويتوكلون على الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك هم المؤمنون حقا، أي أن هؤلاء هم كامل الإيمان، هؤلاء هم كاملوا الإيمان، إيمانهم إيمان تام. أما مكافأتهم فإن الله تعالى أخبر بها وقال لهم درجات عند ربهم، لهم درجات عند ربهم أي في الجنة، وهذا دليل على أن أهل الجنة يتفاوتون في المنازل على قدر أعمالهم في الدنيا، مع أن الجنة كلها خير ونعيم، لكنها متفاوتة المنازل، متفاوتة الملذات والشهوات. لهم درجات عند ربهم ومغفرة، أي أن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن ذنوبهم لأنهم يتوبون من قريب ويتبعون السيئات الحسنة ويكثرون من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله. فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وأيضا لهم رزق كريم، أي أن الله تبارك وتعالى يعطيهم من أنواع الأرزاق في الجنة ما لذ وطاب، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لم يخطر بذال أي منا ما هي عليه ملاذ الآخرة، فما فيها من النعيم لا نعرف منه إلا الأسماء، ونقارنه بما عندنا وليس بينهما نسبة، فملاذ الآخرة أعظم مما نتصوره. هذه البشارات من الله تبارك وتعالى ينبغي للإنسان أن يجعلها دائما أمام عينيه وأن يسعى لتحقيقها ليكون من أهلها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كريم، ونسأل ذلك لوالدينا وأولادنا وإخواننا وأقاربنا ومن له معروف علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إنني سمعت حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين، فما اسم الحديث؟ ما لم يخن أحدهما الآخر. وهذا منسوب إلى الله تعالى، وهو حديث قدسي، فالله تعالى هو الذي يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فالشريكان إذا كان في شركتهما يتقيان الله ويتعاملان بصدق فيما بينهما، فإن الله تعالى يبارك لهما في هذه الشركة. فإذا أن أحدهما خان في هذه الشركة، جحد شيئا من الأموال، فإن الله جل وعلا يتخلى عنهما ويكلهما إلى أنفسهما. يقول: قلت لأخي الصغير: والله لا أحرمك من اللعب بالدراجة حيث أني سوف أكسرها، وكنت صادقا ولم أفعل، هل علي في ذلك؟ نقول: عليك كفارة يمين، تطعم 10 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من الرز أو القمح، يعني 15 كيلو، وزعها على 10، أو تكسو 10 أو تعتق رقبة. فإن كنت لا تستطيع هذه الأشياء كلها فتصوم 3 أيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الإنسان إذا تبين له أنه أخطأ في حلفه فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فلا تكسرها، وإنما نظم لعب بها بحيث لا يضيع على نفسه مصالح دينه ولا دنياه، حافظ على صلاته وعلى مذاكرته لدروسه ونحو ذلك، ولا يكون مصدر أذى وإزعاج لأهله، ولا تكسر المال، لأن المال إتلافه لا يجوز إلا إذا كان المال محرما، ومثل هذه الدراجة ليست محرمة. يقول: صليت في التوسعة في الدور الثاني وكنت في اتجاه البراز، هل صلاتي صحيحة؟ نقول: نعم صحيحة، لأن التوسعة برازها موجه للقبلة للكعبة، ولو لم تكن ترى الكعبة فإنك في اتجاه البراز وصحيح، لأنه مما عمل أخيرا وصم بحيث أن اتجاه البراز يكون إلى القبلة بخلاف غير التوسعة. فعلى الإنسان أن ينتبه للخطوط الموضوعة ويراعي ويتأكد من الاتجاه. لأن الصلاة في الحرم لا بد أن يكون الإنسان يصيب عين الكعبة. أيضا هذا يظهر أنه نفس السائل كما يظهر أو شبهه، ليس سؤال آخر، يظهر أنه هنا السائل لأنه خطوة يقول إنه كان مع أهله يريدون الذهاب للنزهة فقالوا نريد الذهاب إلى جدة، يقول فقلت والله لا نريد لا نذهب إليها ولا نريد الذهاب إليها. ثم يقول إنه كان مفاعلا وذهبوا، فما الذي يلزمه؟ نقول يلزمك كفارة يمين كما ذكرناها بالتفصيل السابق. يقول حللت هذا العام مفردا وتحللت بعد السعي والحلق دون الطواف يوم العيد، وطفت طواف الإفاضة بعد أسبوع ولم أسعى ثانيا، فهل عملي صحيح؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه لا بد أن يكون السعي بعد طواف، فأنصحك بأن تسعى بعد ما قلت للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإلا فبعض أهل العلم يرى أنه يحصل التحلل أو أنه يصح تقديم السعي على الطواف. وما دام الوقت عندك متسع وأنت موجود في مكة وليس ثمة ما يعيق، فأنصحك للخروج من الخلاف في هذه المسألة أن تعيد السعي. يقول هل يجوز النوم على جنوب؟ نقول نعم يجوز، لكن السنة أن يتوضأ الإنسان إذا كان لا يريد الاغتسال، يتوضأ قبل أن ينام، والأفضل هو أن الإنسان يغتسل. هذا يسأل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة المسيح الدجال، بعض الكلام ما هو واضح، لكن يقول لماذا لا يحذر أهل العلم من هذه الفتنة خصوصا في هذا الزمن؟ من الأذكار المشروعة الإنسان في كل صلاة أن يقول عقب التشهد والصلوات أن يستعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فينبغي للناس أن يتذاكروا هذه الفتنة ويحذروا أولادهم منها، وقد تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، لكن ينبغي للناس أن يهتموا بهذا الأمر ويدرسوا الفتن كلها، فتن آخر الزمان ينبغي للناس أن يهتموا بها ويتذكروها. ونسأل الله تعالى أن يعيدنا من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قل ما هي أسباب كمال الإيمان؟ كم أسباب كماله أن يأخذ الإنسان بها أن يتعاطى أسباب الكمال، ولهذا كما في الآية التي مرت بنا الله تعالى ختم الآية الأولى بقوله إن كنتم مؤمنين، فأهل الإيمان يتدارسون أحوالهم ويفتشون أمورهم ويصححون مسار حياتهم، فإذا أن أحدا منهم أخطأ تراجع وحاسب نفسه وعمل من الحسنات ما يكون سببا لمحو السيئات، كل إنسان عنده خوف وخشية من الله ومراقبة شديدة. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الإنسان يجتهد في عمل الخير ويخشى أن لا يقبل منه ويخاف من ذنوبه. المؤمن إذا أذنب ذنبا أحس كأنه جبل يكاد أن يطبق عليه، بينما المنافق إذا عمل ذنبا كأنه ذباب وقع على أنفه فقال لي هكذا ما فصل. ويحافظ الإنسان على كمال الإيمان بشدة المراقبة والمذاكرة وتلاوة القرآن بتدبر وقراءة حديث الوعد والوعيد، فإنها مما يعين العبد ويقوي إيمانه. يقول بعض الناس لديهم محلات تبيع الجراك والشيشة والدخان، لكنهم ينفقون في وجوه البر، نفقهم وهل يقبل منهم؟ امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن عندها أيتان وإنها تريد أن تزني لتنفق عليه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزني ولا تتصدق. ومثل هذه المواد التي ذكرت السائل في السؤال هي مواد محرمة ومن الخبائث التي لا يجوز تعاطيها ولا الاتجار بها، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، وهذه مواد خبيثة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومثل هذه الأشياء لا يجوز للإنسان بحال أن يتعامل بها، والواجب على الناس دائما أن ينبه عليها وعلى خطائها وخطرها على البائع والمشتري. قل هل الطواف حول الكعبة أكثر من 7 أشواط حرام؟ نقول الطواف 7 أشواط، إذا أردت أن تزيد تزيد 7 أخرى، وإذا أردت أن تزيد تزيد 7 ثالثة. إلا إذا وجد عندك شك ما تدري هل أنت طفت 5 أو 6 تجعل 5 فتعمل بالأحرف. فيجوز الإنسان أن يطوف 7 و14 و21 و28 و35 وهكذا، ويصلي لكل طواف 2 ركعتين. يقول هل السترة واجبة عند الصلاة؟ ثم الدليل، نقول هي سنة، لكن لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان لم يتخذ سترة، هي من السنن المؤكدة، وإذا وضع الإنسان يحرم المرور بين المصلي وهي. يقول ما حكم الرفع اليد عند تكبيرات الصلاة الميت؟ نقول سنة، سن الإنسان أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع في الصلاة على جنازة. يقول متى يكون دعاء الاستخارة، هل هو في الصلاة أو بعد السلام؟ نقول يكون بعد السلام. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.